اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله في سننه: الغسل للإحلال.
كرب 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 ورفع صوتك.
الله إليك.
ما يسمعني كفوق ما يسمعني يسكنوا بنا نضعف الصوت. نعم
كرب الله إليك. كرب
حط فمك على
نعم. الله إليك. الغسل للإحلال. أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر من أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال: حدثنا خالد بن مخلد
مخلد
أحسن الله إليك بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم لتهل، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى يصحبه ومن أما بعد. هذا الحديث فيها مشروعية الغسل للإحرام ولو كان المحرم حائضا أو نفساء، فإن يشرع وغيره من باب أولى. يشرع ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويعم بدنه بالماء، وهذه السنة مؤكدة، ولولا أن السنة مؤكدة لما أمر الرجل النفساء وقد ولدت قريبا ولدت في الحال ثم أمرها أن تغتسل، وكذلك أمر عائشة بالاغتسال وهي حال، فدل على مشروعية الغسل للإحرام. وفي أن النفساء تغتسل وتستثفر تتلجم وتحفظ ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج، يعني تفعل جميع مناسك الحج اللي طار بالبيت، فإن لا تطهر حتى تطهر وتغتسل. نعم
سلام الله إليك. غسل المحرم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه وقلت: أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنه أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه أحسن الله إليك حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وهذا الحديث فيه مشروعية الغسل المحرم وأنه يعم جسده بالماء، وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف، إن المسور المخرمة وابن عباس صحابيان صغيران اختلفا هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل رأسه. قال المسور: لا يغسل رأسه. قال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري وصحابي الكبير فبين لهم أن المحرم يغسل رأسه وأراهم الكيفية. قال الإنسان يصب رأسه يضع يده على الثوب فطأطى رأسه، يعني رفع رأسه ونزل الثوب الذي يستره حتى ظهر رأسه، ثم صب عليه من الصب عليه الماء، ثم حرك رأسه وأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، هكذا دل على مشروعية غسل المحرم رأسه. يعني قد يتوهم بعض الناس أن المحرم لا يغسل رأسه، وأنه لما كان يجب عليه كشف الرأس فلا يغسله. نعم.
أحسن الله إليك. أنه يعني
في الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف، فعلى الصحابة الصغيرة رجع إلى أبي جبل الصالح. نعم.
أحسن الله إليك. النهي عن الثياب المصبوغة بالورث والزعفران في الإحرام. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورث. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا
لا يلبس
القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
نعم. وقرن البئر وجده يغتسل عنده، يعني جانب المبنيان على جانبيها، قد تكون من خشبتان وقد تكون من غيرهما. وفي هذا الحديث عن عمر أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورص والزعفران لأنه يعاني من الطيب، الزعفران نوع من الطيب، وكذلك الورص، وكذلك لا يستعمل الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران لأن الزعفران نوع من الطيب، ولا يصفى ثوبه بالزعفران ولا بالورص، الورص كذلك الصفر نوع من الطيب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، السائل قال ما يلبس المحرم فأجاب قال لا يلبس كذا وكذا، والحكمة في ذلك أن الذي لا يلبسه محصور عده بالأصابع والباقي يلبسه، قال ما يلبس المحرم فكانوا قال الذي يلبسه كثير، لكن هناك أشياء لا يلبسها سأعدها عليك. ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص، هذا واحد، القميص والثوب المخيط على قدر الجسد، والبرنس وهي ثياب مغربية متصلة أكمام متصلة بها لها رؤوس، لها رؤوس على الرأس مثل ما القميص الآن لبعضها بعض القميص ولها طاقية متصلة على الرأس، هذا قال البرنس، ثياب كانت مغربية لها رؤوس. ولا الثالث ولا السراويل وما خيط على قدر النصف الأسفل، ولا العمامة وهي التي تشتر بها الرأس، ولا ثوب مسه زعفران أو ورث لأنهما طيبان، ولا خفين إلا لمن لم يجد عليه، فإن لم يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والأمر بالقطع منسوخ عند الجمهور أو ليس بواجب، بدليل أنه لم يأمر بالقطع في خطبة حجة الوداع، والأمر بالقطع كان في خطوتي أولا في المدينة، خطب الناس في المدينة وعزم على الحج وقال من لم يجد نعلين فلبس خفين ولقعهما أسفل من الكعبين، ثم خطب الناس في حجة الوداع ولم يأمر بالقطع، ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة وجمع آخرون بينهما، جمع بعض أهل العلم بأن الأمر بالقطع بأنه يحمل المطلق على المقيد، وبأنه يحمل المطلق على المقيد وبأنه يجب القطع على كل حال، لأن هذا مطلق وهذا مقيد. وقيل أن الأمر بالقطع محمول على الندب وليس الاستحباب. والصواب أن هو القول بأن القطع منسوخ كما ذهب إلى الجمهور. ويؤيد هذا أن قطع الخفين فيه فساد لهما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص بعدم إضاعة المال، فقطعهما فيه فساد لماليتهما. الصواب أنه إذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما. ويعيد هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارة فلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما. فكما أنه إذا لم يجد إزارة السروال بدون فتق، فكذلك إذا لم يجد الخف أن عليه لبس الخفين بدون قطع. وأما القطع فكان أولا في المدينة، ثم في حجة الوداع لم يأمر بالقطع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان رائحة محل طيب، إذا كان نوع من الطيب فمن طيب ممسك فيجتنبه. نعم.
أحسن الله إليك. الجبة في الإحرام. أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد
القومسي بضم القاف. نعم.
أحسن الله إليك. القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه قال: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر عن تعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب. أحسن الله إليك. متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه. فقال: أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتى فأتي بالرجل فقال: أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراما. قال أبو عبد الرحمن: ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. وهذا الحديث فيه أن من لبس البخيط وهو محرم عليه أن ينزعه إذا علم. فيه دليل أن من لبس البخيط جاهلا أو تطيب جاهلا أو ناسيا فإنه معذور، وإذا علم أو تذكر فإنه يزيل الطيب ويغسل الطيب ويخلع المخيط وليس عليه شيء. أما إذا كان متعمدا فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له هو من رأسه، أمره أن يفتي، قال: انسك الشاة أو طن ست مساكين أو الوحشاة أو أوصل ثلاثة أيام، انسك الشاة أو طن ست مساكين أو أوصل ثلاثة أيام. هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه. ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي لبس الجبة ويتضمخ بالطيب أن ما أمره بفدية. وفيه أنه ينبغي العالم إذا سئل عن شيء ولا أعلمه أن يتوقف ولا يجيب حتى يمهل السائل حتى يبحث مثلا، أو يحيله على من هو على من عنده علم. لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن، قال إنه قد لبس الجبة وتضمخ، ما تقول في رجل يعني قد لبس جبة؟ فلم يجبه النبي حتى نزل عليه الوحي. فلما جاءه العلم من الله عز وجل قال: أين الرجل؟ فجاء به الرجل فقال: أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله. ففي أن من دل هذا على أن من لبس مخيطا أو تطيب جاهلا أو ناسيا فإنه ينزع المخيط ويغسل الطيب ولا شيء عليه إذا تذكر أو علم. وأما قوله ثم أحدث إحراما، المؤلف قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قال غير نوح بن حبيب. نوح بن حبيب الشيخ المؤلف قوله ثم أحدث إحراما يعني ثم أحدث إحراما من جديد، هذه اللفظة كما قال المؤلف ليست محفوظة شاذة ولا تثبت. والصواب أنه يبقى باقي على إحرامه ولا في إحرامه. نعم. قبل الإحرام، قبل الإحرام سنة، قبل الإحرام هي سنة للمحرم أن يتطيب، ولو بقي الطيب بعد الإحرام لا يضره، لكنه لا يزيله من مكان إلى مكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام ثم يرى وبيص المسك في رأسه ومفارق في لحيته ومفارق رأسه، يبقى بعد الإحرام لا يضره، لكن لا يطيب البدن الثوب، إنما يطيب البدن، طيب البدن ثم يحرم ويتركه يعني باقي، لا يزيله من مكان إلى مكان. نعم.
سلام الله إليك. النهي عن لبس القميص للمحرم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورث.
نعم، هذا الحديث من عمر السابق أتى به المؤلف ببيان أن المحرم يلبس القميص، فسأله النبي ما يلبس المحرم الثياب، فأجاب بما لا يلبس، لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور. فقال لا تلبس القمص ولا العمائم اثنين، ولا السراويل الثلاثة، ولا البرانس أربعة، ولا الخفاف خمسة، إلا أن لا يجد أحد عليه فلبس خفين وقم أسفل من الكعبين، ولا تلبس يلبس زعفران أو ورث، ستة أشياء تجسد، والباقي يلبس البحر، بعد ذلك يلبس البحر. نعم.
أحسن الله إليك. النهي عن لبس السراويل في الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص، وقال عمرو مرة أخرى القمص، ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين، إلا أن يكون إلا ألا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
نعم، فالترجمه في كتابها لبس السراويل في الإحرام. نعم، أنه لا يلبس المحرم السراويل. نعم.
سأل الله إليك. الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد إلا إزار. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه هما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد إلا إزارة، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم.
نعم، هذا في الرخصة لمن لم يجد إزار أن يلبس السروال، وكذلك أيضا الرخصة لمن لم يجد الخفين، لمن لم يجد النعلين يلبس الخفين من غير قطع. فكما أنه لا يفتق السراويل إذا لبسها وقد عدم الإزار، فكذلك إذا عدم الخفين فإنه يلبس خفين من غير قطع. ومثله مثل بعض الناس يكون في الطائرة ويريد أن يحرم ويكون نفسه ملابس الإحرام في الشنطة، فإذا جاء الإحرام ما يحرم ويصل حتى ينزل في يهبط في جدة ثم يحرم، فيلزمه دم لما تجاوز المقدار، وهذا سببه الجهل. ولو علمنا خلع ثيابه وقع على السروال، يخلع السروال يخلع ثوبه ويضع على الكتفين ويحرم، وحتى لو أحرم في ثيابه هذا أولى من كونه لا يحرم، لأنه لبس ثيابه إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن كان عالما عليه فدية، يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين أو عشاء، بخلاف ما إذا أخر الإحرام فإنه ترك واجب. نعم.
نعم،
إذا وجد ينزع يخلص السروال يلبس الإزار. نعم. إذا لبس لا يكون متعمد لا يكون عليه فدية أذى مخيم بين إطعام 6 مساكين أو صيام شاة أو ذبح شاة أو صيام ست أيام فدية أذى تخيير. وكذلك إذا غطى رأسه متعمدا عليه فدية أذى أو حلق رأسه متعمدا في فدية أذى. لا يخلع يكشف رأسه يهزم وكشف رأسه نعم يكشف رأسه ويخلع الثوب يضع على كتفه ويكتب السروال أو يكتب الفنيلة إذا ما عاد الفنيلة السروال إذا كان ما هو ساتر يلف الثوب على عليه. نعم
أحسن الله إليك. أخبرني أيوب بن محمد بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
ولم يقل فليقطعهما.
النهي عن أن تنتقب المرأة المحرم الإحرام
أن تنتقب المرأة الحرام يعني
الحرام
أن لا هي أن تنتقب المرأة الحرام يعني المرأة المحرمة. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
والشاهد الترجمة قول لا تلبس المرأة الحرام يعني محرمة لا تنتقب المرأة الحرام معنى تنتقب هي أن تلبس ثوبا تلبس خمارا مخيطا على قدر الوجه وتفتح فتحة للعينين هنا ممنوعة ممنوعة من لبس النقاب وكالبرقع البرقع ليس له فتحة برقع مخيط على قدر الوجه والنقاب يفتح له فتحتين للعينين هذا ممنوع لأجل أنه مخيط على قدر الوجه فالمرأة ممنوعة من أن تلبس المخيط على قدر الوجه كما أنها ممنوعة من لبس القفازين وهما شراب اليدين ولكن ليست ممنوعة من تستر وجهها عن الرجال الأجانب تستر وجهها بغير المخيط غير النقاب غير البرقع يثوب بخماره كذلك أيضا ليست ممنوعة من ستر يديها عن الجارية تستر بها بعباءتها وبثوبها لكن لا تسترها بالمخيط القفازين واضح الآن بعض الآن يعني بعض الفقهاء يوصف أن إحرام المرأة في وجهها وأنها يجب عليها كشف الوجه وهذا خطأ لا يجوز لها كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب بل تستر وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب بخمارها فهي ليست ممنوعة من ستر الوجه بالخمار لكنها ممنوعة من ستر الوجه بالمخيط وهو البرقع والنقاب ويدل على هذا حديث عائشة عند أبي داود قال كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالونا أسترت حذانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فهي تستر المرأة خمارها على وجهها تستر وجهها بالخمار الغطاء الشيء له الخمار ولا تستر وجهها بالبخيط والبرق والنقاب كما أن تستر يديها بثيابها وبعباتها ولا تسترها بالمخيط وهو القفازين مخيط على قدر اليدين ووجه المرأة بعض الفقهاء المتأخرين قول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه وهذا ليس حديثا هذا قاله بعض الفقهاء ووجه المرأة كبدن الرجل كما أن الرجل له أن يستر بدنه بالإزار والرداء ولا يستره بالمخيط فكذلك المرأة لها أن تستر وجهها بالخمار ولا تستره بالمخيط وجه المرأة كبدن الرجل بدن الرجل يستر بغير المخيط يستر الرجل بدنه صدره بزرع النداء لكن لا تستر بالبخيل. فكذلك المرأة تستر وجهها بالخمار ولا تسترها بالبخيل هو البرقع والنقاب. تستر يديها بعباءتها وثوبها ولا تستره بالقفازين. نعم.
صلى الله عليك. النهي عن لبس البرانس في الإحرام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجل عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورد.
نعم، هذا حديث عمر كره مرات من أجل استنباط الأحكام، لأنه المحرم لا يلبس هذه الأشياء. والشاهد قوله ولا البرانس، البرانس ثياب المغربية متصلة بها رؤوسها. نعم.
سلام الله إليك. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبيه أن ابن عمر رضي الله
عن ابن عمر
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران.
وهذا قول القميص خمس ولا السراويل هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا تمنع من القمص ولا الخفاف. المرأة لا تلبس القميص، تلبس السروال، تلبس الخف والشراب في رجليها، إنما ممنوعة من لبس الخفين في يديها، فلا تمنع من القمص ولا الخفاف ولا السراويل ما عدا الزعفران والورس فإنهما طيب، تمنع منهما الرجل والمرأة. نعم.
أحسن الله إليك. النهي عن لبس العمامة في الإحرام. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين، فإن لم تجد نعلين فما دون الكعبين.
نعم. والشاهد أن الرجل ممنوع من لبس العمامة في الإحرام. نعم. قالوا ولا العمامة. نعم.
أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران.
نعم. الشاهد قوله العمائم ترجم عن النهي عن لبس العمامة في الإحرام. نعم.
النهي عن لبس الخفين في الإحرام. أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
والشيء قول الخفاف أنها على لبس الخفين في الإحرام. نعم.
الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قطعهما أسفل من الكعبين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، وقلنا إن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة يوم السبت، خطب الناس وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم لما كان لما خطب الناس في حجة الوداع في اليوم الثامن في اليوم التاسع للحجة في عرفة قال من لم يجد عليه فليلبس الخفين ولم يأمر بقطع الخفين. اختلف العلماء في الجمع بينهم على التقوى، الأول أن وجوب القطع حمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر وأنه يجب القطع. القول الثاني القول بالنسخ وأن حديث ابن عباس في خطبته في حجة الوداع ناسخ لحديث ابن عمر في وجوب القطع لما تقدم، وهذا أرجحها. الثالث أن الأمر بالقطع محمول على الندم، وعدم الأمر بالقطع محمول على الجواز. نعم.
سأل الله إليك. النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
نعم، هذا واحد من عمر في الشهاد قول لا تنتقب المرأة كرر ما يقوم من عشر مرات نجد تراجم استنباط الأحكام. نعم
التلب.
نعم هنا في نحسن القفازين. نعم لا، الله تعالى يقول تأخذ حديث الخمية تثق والله تعالى وإذا ساتمونه ما كان فسرهن من وراء حجاب. ما هو الحجاب الذي يحجب المرأة على الرجل؟ نأخذ القرآن ولا تأخذ حديث الخمية؟ أيهم أولى؟ أيهم أقوى؟ وحديث عائشة في الصحيح خبرت وجهي بجلبابي وكان عليه من قبل الحجاب صحيح. أما حديث الخطابية مجمل ما يلزم منها كشفة الوجه، ينظر إليها ولو عليها خمار على وجهها يجبه صوتها أو قدها وطولها أو ثيابها ما يلزم بالكشف. نعم.
تلبيد عند الإحرام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
والتلبيد أن يجعل في الرأس مثل الصمغ يمسك الشعر حتى لا تشعر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه شيء يلبده حتى لا تشعر، فلهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس حلوا ولا تحل من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت الهدي فلا أحل حتى. مرتبط بذبح الهدي، ساق الهدي من المدينة وجعل القلادة في رقبته قلدها جعل قلادة علينا وما أشبهه ولبد رأسه حتى لا تشعث فهو لا يحل حتى يذبح هديه، قال فلا أحل حتى أنا. يعني لو لبى بالحج والعمرة هو من ساق الهدي لا فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديه. ولهذا لما سئل النبي ما شأن تحل ولا تحل؟ قال حلوا من عمرتهم ما ساقوا الهدي، إذا حلوا ما ساقوا الهدي، ولو ساقوا الهدي لا يحلون حتى يذبحوا هديهم. نعم.
أحسن الله إليك. إباحة الطيب عند الإحرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي. أخبرنا
بيدي
بيدي
نعم الله فيها أن مبشرة المرأة زوجها بيدها المحرم أو تحلل الأول لا حرج، لا حرج فيه، قال بيدي هي طيبة بيده. وفيه مشروعية الطيب عند الإحرام وعند التحلل الإحرام، طيبت مرتين، المرة الأولى قبل أن يحرم للإحرام، والمرة الثانية بعد أن تحلل، بعد أن تحلل التحلل الأول وأراد أن يطوف البيت طيبته في موضع عند الإحرام وعند التحلل، وبعد التحلل بعد التحلل الأول هي طيبته في الأول للإحرام وطيبته الثاني للطواف بالبيت. وفيه أن وهي قالت بيدي مباشرة النبي بيده، ففيها أن مباشرة المرأة بيدها المحرم أو بعد تحللها لا حرج، وإن كان الرجل ممنوع من النساء لكن هذا ما ليس ما ليس له تأثير. نعم. الطواف يقدم الطواف لا حرج لا برأس، لكن لا حتى يطول حتى يرد حتى يرد. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم.
أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ولحله حين حل. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم
لحرمه
أحسن الله إليك لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
نعم في هذين الموضعين قبل الإحرام قبل أن يحرم يتطيب، لأن سيكون من الطيب مدة الإحرام، والحالة الثانية بعد أن يتحلل التحلل الأول بعد أن رجعوا العقبة يصلى أن يتطيب قبل أن يطوف البيت. نعم.
سلام الله إليك. أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم، هذا تعني ليس له بقاعة
بقاعة
سلام الله إليك طيبا ليس له بقاعة بقاعة
لا يشبه طيبكم هذا إيش لا يشبه
لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له
بقاء
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 بقاء أحسن
يعني ما يبقى بقاء هنا على شقان طيبت رسول الله لإحلاله وطيبت طيبا لا يشبه طيبكم يعني أنه يعني طيبا جيدا أحسن من طيبكم. يفسر الحديث الذي بعده بأطيب الطيب والحديث الذي بعده بأطيب العجل، فمعنى يشبه طيبكم يعني أنه طيب جيد بأحسن ما وجدنا طيب طيبا. وأما قول الراوي ليس له بقاء هذا الفهم ليس بصحيح من الراوي، إذا الحديث هي التصريح بأن طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مفارق رأسه وأنه بقي بعد الثلاث، فهذا فهم ليس بصحيح. الراوي الذي فسر الراوي يعني ليس له بقاء غير صحيح لأنه ما يبقى. الراوي قال ليس لا يشفي طرفه يعني أنه لا يبقى بل يزول، وهذا ليس بصحيح. سيأتي في الحديث أنه بقي بعد الثلاث. والصحيح أنه معنى كشف طوف يعني أنه طيب جيد كما سيأتي في الحديث الذي بعده، يعني جيد أحسن من طيبكم. وكذلك الحديث الآخر قال أن قال طيبت رسول الله في أطيب ما أجد. شوف الأصحاب فهم بعض الرواة يقول يعني ليس له بقاء، هذا غلط، فمن خاطئ ترده الحديث كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله.
هذا تفسير معنى قوله طيب ليس بالطيب كل أي شيء يعني طيب جيد بأطيب الطيب. نعم.
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال أنبأنا شعيب بن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد.
هذا كان بأطيب ما أجد، هذا يفسر معنى طيب ليس بطيبكم هذا طيب جيد. نعم.
سلام الله إليك. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت. أخبرنا
يعني الكعبة. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.
المسك هو طيب الطيب. نعم.
الله إليك. سلام الله إليك. أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء وأنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسحاق يعني الأزرق قال أنبأنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيص طيب المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم.
موضع الطيب. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
إذا هذا موضع الطيب يعني ترجمة في أين يضع الطيب؟ قال في أصول الشعر، والوبيص يعني لمعان الطيب في المسك وفي مفارق رأسه ولحيته، هذا موضع. المؤلف رحمه الله نسأل أحسن صنع في جمع الطرق الحديث كما فعل مسلم، وأحسن أيضا في كثرة التراجم كما فعل البخاري. النسائي استفاد من البخاري في التراجم التي هي استنباطات وهي كالشرح، واستفاد من مسلم في جمع طرق الحديث في موضع واحد، فحيث استفيد الحديث في كثرة الطرق قوة، وأيضا استفاد من الطرق واستفاد من الطرق أو زيارة التفصيل والتوضيح لما أجمل في بعض ألفاظ الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم. يوم الفارق يوم وفرق. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا بشر بن خالد
ذكر يعني صيغة الجمع تعميم الجوانب الرأس الذي يفرق فيها الشعر. والحديث الحديث فيها دليل على جواز استعمال الطيب قبل المحرم قبل الإحرام، وأنه يبقى بعد إحرامه. نعم.
سلام الله إليك. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.
يعني الطيب في المفارق، يعني يقول موضع الطيب في الترجمة موضع الطيب لأنه يكون في مفارق الرأس. نعم لا يغسل الملابس ما يضع. نعم الملابس إذا جاء الطيب تغسل، والمفارق جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر من وسط الرأس، ذكر بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر. نعم نعم يغسل ويغسل جاهل يجب غسله. نعم
سلام الله إليك. أخبرنا قتيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بالطيب ادهن بأطيب ما يجد ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته،
يعني لمعانه الرويس لمعان الطيب الدهن يغسل ما يجد حتى يرى الرويس في رأسه ولحيته، يعني لمعان المسك والطيب. تابعه
إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم.
نعم يعني طيبا جيد بأطيب ما أجد، هذا يفسر الرواية السابقة ليس بطيبكم وليس كما فهم الراوي أنه لا يبقى، هذا باطل. نعم.
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث
وعزائل بقي، وهذا يرد فهم الراوي يقول ليس له بقاء بعد ثلاث بقي بعد ثلاث. وأبو إسحاق السبيعي قال أبو إسحاق يعان عن قول عن أبي إسحاق لكنه تسامح فيه، وكذلك شيخ الشريك قال أنبأنا الشريك عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي شريك القاضي ضعف في حفظه ارتفع لما تولى القضاء. نعم
سلام الله إليك. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. أخبرنا
بعد ثلاث أيام في رد على الراوي يقول يبقى. نعم.
أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلى بالقطران.
لأن الطلية.
أحسن الله إليك. لأن الطلية بالقطران.
بالقطران.
بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا
مطليا
أحسن الله إليك مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما.
هذا في دعاء السنة خفت على ابن عمر في هذا، يرى أنه لا يطلب، يقول أنا لو أطلب جسمي بقطران أحسن من هذا تطيب ثم أحرم، وأن نطيب ينافي الإحرام، وأنه إذا أراد أن يحرم فلا يتطيب، قال لا يحرم وفيه الطيب من محظورة الإحرام. هذا خفت عليه السنة رضي الله عنه، ولهذا بين سعادة قد يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد هو طيب رسول الله أبا عبد الرحمن هو ابن عمر كلك أبا عبد الرحمن، لقد هو طيب رسول الله فيطوف في نساء. السنة قد تخفى على الصحابي وعلى غيره، والسنة حاكمة على كل أحد، فهذا خفت السنة على عمر وبينت له عائشة رضي الله عنها وبينت له السنة وأنها كانت طيب رسول بيدها. ويقول يعني يقول أحب علي الطيب بقطران ولا تطيب إذا أردت الإحرام، لا يعني قطران ما في طيب. نعم قطران مضر لطلبه الإبل الجرب، وهذا من شدة إنكاره للطيب قال هذا الكلام لأنه خفت عليه السنة. نعم
أحسن الله إليك. الزعفران للمحرم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، قال حماد يعني للرجال.
نعم هذا يعني عن الزعفران، عن الزعفر للرجل، و نعم عام نعم قول ما يشرب قهوة الزعفران كما سبق، قول الزعفران الرجل يعني يستعمل الزعفران في بدنه أو مطلقة، ولا اختصاص لهذا الحديث في حالة الإحرام بل على إطلاقه حتى في غير الإحرام، حتى في غير الإحرام، وإن كان يشمل حالة الإحرام